السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم طلبتي من جديد. نواصل محاضرتنا اليوم بعنوان نظرية التعلم الحركي المكملة للمدخل حول ما هي التعلم الحركي اللي شفناه في المحاضرة السابقة. إذن من ناحية النظرية سنتحدث على ثلاث نظريات أساسية في التعلم الحركي. أولها نظرية معالجة المعلومات أو النظرية المعرفية، ثانيها نظرية الدائرة المغلقة فالدائرة المفتوحة. إذن بداية بالنظرية الأولى، في الحقيقة كانت البدايات الأولى في مجال التعلم الحركي ظهرت على يد دودورث عام 1890، حيث اهتم بحركة العضلات من ناحية السرعة والدقة، واهتم كذلك بالذاكرة الحركية لمكتسبات المتعلم الذي ركز اهتمامه على أثر التعزيز. ثورندايك الآن هو الذي ركز على التعزيز والتكرار في تعلم المهارات الحركية، كما أنه اهتم ثورندايك بمبدأ الفروق الفردية في عملية التعلم. ليأتي هيل 1943 ليبحث في أثر التعب العضلي والعصبي الناتجان عن التدريب. إذن كلها إشارات إلى ما يحدث داخل الدماغ البشري من معالجة للمعلومات تتدخل وتتحكم في مخرجاته. إذن بداية سنتطرق إلى أول نظرية التي تسمى بنظرية معالجة المعلومات أو النظرية المعرفية. يرى أصحاب هذه النظرية أن المعلومات الصادرة من المحيط تلتقط من قبل الحواس وترسل في شكل رسالة حسية عبر الأعصاب إلى الجهاز العصبي بالدماغ والنخاع الشوكي، وعند ولوجها تتم معالجتها لتصدر لنا استجابة، حيث أن الكائن الحي هو المعالج للمعلومة، حيث أن قانون هذه المدرسة أو هذه النظرية يتمثل في مثيرات حسية، مدخلات فمعالجة فمخرجات، يعني استجابة حركية. إذن ما تقول هذه النظرية أن الكائن البشري المتعلم يعيش في بيئة محيطة به غنية بالمثيرات الحسية ذات الطبيعة البصرية السمعية اللمسية بالدرجة الأولى في مجالنا، يلتقطها من خلال جهازه الحسي، ترسل في شكل دفعة عصبية أو رسالة حسية عبر الأعصاب إلى الجهاز العصبي بالدماغ لغاية المعالجة. إذن هنا تحدث معالجة المعلومات على مستوى الدماغ البشري والنخاعي الشوكي. إذن عند ولوج المعلومة الدماغ إذن تبدأ المعالجة لتصدر لنا فيما بعد الاستجابة أو رد الفعل الناتج عن عملية التعلم. إذن سيكون لدينا مثيرات موجودة على مستوى البيئة، سيكون لدينا استدخال لتلك المثيرات بمعنى التقاط لتلك المثيرات بمعنى لدينا مدخلات تدخل إلى داخل الدماغ لتتم المعالجة، فتصدر لنا أو ستنتج لنا مخرجات ستتمثل في استجابة حركية. نميز في هذا المعالجة ما بين المدخلات والمخرجات التي تتوسطهما المعالجة، خمسة مراحل المعالجة بتقدير تقريبي بحسب الموقف التعليمي. أول مرحلة ستكون لدينا هي اكتشاف المثير، بمعنى أننا نكتشف المثير من طرف الحواس الموجودة بجهازنا الحسي، طبعا يعني المتعلم الذي لديه جهاز حسي يكتشف به هذا المثيرات. المرحلة الثانية هي التعرف على المثير، مثلا عند رؤية وضعية R، هل يتعلق الأمر بوضعية إرسال في كرة اليد أم إرسال في كرة السلة أو إرسال في كرة الطائرة. إذن التعرف على المثير من خلال طبعا دائما الجهاز الحسي واسترجاع المعلومة من الذاكرة. المرحلة الثالثة انتقاء الاستجابة المناسبة، يعتمد المتعلم في هذه المرحلة على تجاربه السابقة وخاصة ما يشابه الوضعية الراهنة أو الوضعية الآنية، يعني سيعود للذاكرة ويبحث عما يشابه الموقف التعليمي الآن. المرحلة الرابعة هي مرحلة البرمجة، وهي عمليات تلي انتقاء الاستجابة التي يراها المتعلم مناسبة، حيث يعمل على تنظيمها وتحديدها في خطوات لإنجازها بكل حيثيتها. إذن بعد ما يروح للذاكرة المتعلم يبحث عما يشبه الموقف الآني الذي التقطه جهازه الحسي، يقوم الآن بالعمل على تنظيم تلك المعلومات وتحديدها في شكل خطوات لتتم برمجتها لتصدر في شكل استجابة حركية منظمة. المرحلة الأخيرة هي المرحلة الخامسة، اللي هي مرحلة التحويل. تترجم خلالها الاستجابة إلى حركة وتنجز فعليا بعد انتقال البرامج المحددة من الأجهزة العصبية المركزية إلى الأجهزة الحركية المباشرة. إذا المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة التحويل، إذا هنا هي مرحلة خاصة بترجمة الاستجابة إلى حركة تنجز فعليا من خلال الجهاز الحسي، عفوا الجهاز الحركي العضلي. إذا نلاحظ أن المراحل الأربعة كلها، سواء مرحلة التقاط المثير أو مرحلة التعرف على المثير أو مرحلة انتقاء الاستجابة المناسبة أو مرحلة البرمجة، كلها تحدث داخل الدماغ. المرحلة الأخيرة فقط هي التي تحدث داخل أو التي يقوم بها الجهاز الحركي العضلي. إذا أدائنا الحركي ليس جهازنا الحركي العضلي هو المتحكم فيه، وإنما جهازنا العصبي هو المتحكم فيه. معالجتنا للمعلومات هي المتحكم الأساسي والأول فيه. سنقدم الآن تصميما هكذا موجز لمراحل معالجة المعلومات النظرية، بحيث أن معالجة المعلومات مهمة تستدعي الانتباه بطبيعة الحال، لأنه الانتباه هو أساس العمليات المعرفية، وإذا كان عندنا إشكال على مستوى الانتباه إذا ستظهر لدينا إشكالات كثيرة متباينة على مستوى مختلف العمليات المعرفية، انطلاقا من الإدراك، الذاكرة، التفكير، حل المشكلات، اتخاذ القرارات وغيرها. إذا فقلنا أن معالجة المعلومات مهمة تستدعي الانتباه المركز، فإن الفرد أو الإنسان لا يستطيع معالجة معلومتين أو أكثر في آن واحد وبشكل صحيح، حيث تدل معظم القرائن المخبرية على أن قناة المعالجة واحدة ووحيدة، ويمكن تمييز ثلاث مراحل إذا انطلقنا من بداية الوضعية إلى تحقيق وإنجاز الحركة خلال هذه المراحل. يعالج الممارس مجموعة من المعلومات. وش حبيت نقول هنا؟ حبيت نقول أو أن نلفت انتباهكم إلى نقطة مهمة، أنه قاعدة المعالجة المعرفية أو قاعدة معالجة المعلومات هي عملية الانتباه. عملية الانتباه هي عملية عقلية، لو نجيو نعرفوها نقولوا هي بذل جهد عقلي على معالجة مثير حسي دون غيره. وش معنى هذا الكلام؟ أنه نعيش أو المتعلم يعيش في بيئة ثرية بالمثيرات الحسية، إذا يجب عليه أن يركز جهده الفكري والعقلي لكي يلتقط مثيرا ويقوم بمعالجته ويستمر في المعالجة حتى المرحلة الأخيرة، اللي هي مرحلة تحويل تلك المعالجة إلى مخرجات حركية. إذا ما كانش عندي انتباه مركز بالمستوى المطلوب، مش راح يكون عندي معالجة المعلومات بالمستوى المطلوب. عليه؟ لأنه الوسع العصبي نتاعنا محدود. وش معنى هذا الكلام؟ أنه بإمكاننا أن نعالجه مثير واحد دون غيره. كما راكم الآن تسمعوا فيها، لو ما تبذلوش جهد على التركيز جهد وتركزوا معه، وش راني نقول أنا وشي اللي راني نقول فيه هو عبارة عن مثير حسي ذو طبيعة سمعية راكم تسمعوا فيه. إذا لو ما تركزوش معاه مش بإمكانكم أنكم تفهموا وش راني نقول، مش بإمكانكم أنكم تخزنوا المعلومات اللي راني نقول فيها، مش بإمكانكم أنكم تفهموها، مش بإمكانكم أنكم من بعد تسترجعوها. إذا الانتباه عملية مهمة وقاعدية في معالجة المعلومات، الأخص في العملية التعليمية للأطفال. إذا فقدنا المتعلم تاعنا، فقدنا الطفل من خلال عملية الانتباه وما قدرناش نجلبوا انتباهه، مش راح نقوموا بعملية التدريس الملائمة. يعني هنا لو تذكروا معايا قلنا نستخدم أساليب متعددة في عملية التدريس، في محاضرة سابقة تحدثنا على هذا الأمر. يحاول المعلم أنه يستخدم الأسلوب الأول، إذا ما نجحش الأسلوب الثاني ما بين العناصر في الحصة، يعني ما بين المهارات وأجزاء المهارات وغير ذلك، لغاية ماذا؟ لغاية جلب انتباه المتعلم. إذا قلت أقوم بتقديم ملخص أو موجز للمرحلية هذه لهذا النظرية. إذا أولا راح يكون عندنا المتعلم أو الممارس الذي يدرك ذاته والفضاء الذي يتعلم أو يمارس فيه. إذا هذه المرحلة الأولى نسميها المرحلة الإدراكية، يعني سينتبه للمثير الحسي، سيقوم بالتقاطه ومعالجته على مستوى الدماغ، إذا سيقوم باستيعابه بفهمه بترجمته، هذا يعني إدراكه ونسميها المرحلة الإدراكية. المرحلة الثانية المتعلم أو الممارس ينتقي الاستجابة المناسبة، إنها مرحلة اتخاذ القرار. إذا بعد ما يروح يخزن في الذاكرة ويسترجع المعلومات من الذاكرة، يقوم بعملية التفكير، كل مهارات التفكير، سيقوم بانتقاء استجابة من بين الاستجابات التي هي مخزنة بداخله، إذا سيتخذ القرار حول هذه أو تلك. إذا المرحلة الثالثة اللي يكون فيها المتعلم أو الممارس يبرمج إنجاز الحركة، إنها مرحلة التنفيذ والإنجاز. إذا بعد ما يتخذ القرار سأختار ألف أو باء أو جيم، إذا هنا سيقوم ببرمجة الأداء، يعني برمجة إنجاز الحركة الذي سيكون في عدد من الخطوات بتوقيت، نقول بعدد من الخطوات الموقوتة، يعني هذه الخطوات لديها زمن محدد. إذا هذه هي المرحلية المختصرة اللي قدمتها معالجة المعلومات. نحاول نعطيكم مثال هكذا توضيحي لهذا النظرية وما قدمته، أو نقول أنه مثلا فلنأخذ مثلا حارس مرمى، يستطيع أن يقدر مثلا الحارس المرمى مسبقا من أين ستمر الكرة، وذلك اعتمادا على المسافة التي تفصله عن اللاعب الحامل للكرة، واستنادا كذلك على سرعة الكرة، كذلك على اتجاهها، كذلك موضع الشركاء، موضع الخصوم كذلك. فيستجيب حارس المرمى هنا لهذا التقدير المسبق، يعني راح يكون عنده هنا نقول عليه راح يقوم بعملية فكرية، راح يقوم بعملية عقلية معتمدة على حواسه، يعني على حاسة البصر الدرجة الأولى، العين هنا هي اللي ترسل في المعلومات. أنا قلنا اللاعبين، شكون اللي هز حامل الكرة، المسافة، السرعة تاع الكرة، اتجاه الكرة، موضع الشركاء، هذه كلها معطيات تحددها العين. إذا قلنا سيقوم ب سيستجيب لهذا التقدير المسبق بحركة مناسبة من حيث السرعة، كذلك من حيث المكان الأكثر ملائمة لاعتراض الكرة والحيلولة دون دخولها إلى المرمى، كذلك حال شخص يريد أن يعبر طريق مثلا، يعني حال شخص يريد أن يعبر طريق هو حال حارس المرمى، لأن الشخص الذي يريد أن يعبر الطريق سيلمح سيارة مقبلة عليه، يجب عليه أن يقدر مسبقا بعد السيارة عن وسرعتها، ثم يقرر العبور مشيا أو جريا أو الانتظار حتى تمر السيارة. هذا السلوك كلنا نقوم به، مش شخص أو دون غيره، إذا كنا نقوم بهذا المخرجات. إذا هنا المتعلم سيستقبل معلومات متعددة بواسطة حواسه سواء أثناء أو بعد أداء الفعل الحركي. مصدر هذه المعلومات سيكون نوعان، إما المصدر سيكون داخلي بحيث يوفر نشاط الفرد الذاتي، معطيات تصدر عن الجسم، مكونات الحركية يعني العضلات والأوتار والمفاصل وغير ذلك. بواسطة هذه المعطيات يوجه الفرد نفسه، يعني تغذية راجعة داخلية، ويضبط اتجاهه في العمل فيدرك الخطأ ويحس به، ويحاول كذلك أن يقوم اعتمادا على هذا الإحساس الداخلي المستمد من أجهزته العصبية الحسية الحركية أن يقوم بالاستجابة المناسبة. كذلك المعلومات هذه المتعددة ستأتي من خلال نوع ثاني يسمى خارجي، متعلق بالمعلومات الصادرة عن المحيط أو البيئة التي موجود فيها المتعلم. سيستقبلها الفرد بواسطة حواسه، البصر والسمع كذلك اللمس. في مجالنا الرياضي دائما نتحدث على ثلاث حواس أساسية، السمع، بصر واللمس، فيساعده على إدراك أفضل للأداء، وهي تلازم الفعل الحركي خطوة بخطوة. إذا عموما حاولت أن نقدم ملخص هكذا مبسط لنظرية معالجة المعلومات وما قدمته في مجال التعلم الحركي. لو نحاول ندير معكم هكذا ملخص من جديد، قلنا أنه نظرية معالجة المعلومات جاءت هي في الحقيقة لتجيب على سؤال كيف تعالج المعلومة داخل الدماغ. إذن كل شيء أردت أن أقول أنه كل شيء نقوم به في الحقيقة في حياتنا اليومية يتحكم فيه دماغنا، كما السيارة. السيارة لا تتحرك إلا إذا كان المحرك سليما، إذا أعطى المحرك الأمر للسيارة، لأن العجلات ما تحركش السيارة ولا الهيكل يحرك السيارة، وإنما السيارة تتحرك محركها. إذن نفس الشيء بالنسبة للفرد، لا يتحرك الفرد برجليه أو بقدميه، وإنما يتحرك الفرد بجهازه العصبي، سواء كان مركزيا أو محيطيا أو ذاتيا. إذن معالجة المعلومات كنظرية جاءت لتقديم الإجابة عما يحدث داخل الدماغ البشري من معالجات تتدخل في مخرجاته. إذن نظرية معالجة المعلومات تحمل قانونا، هذا القانون يقول أن الفرد يعيش ضمن بيئة، هذه البيئة غنية بالمثيرات، الفرد يتعامل ويحتك مع هذه المثيرات. المثيرات في مجالنا الرياضي نتلقاها من خلال حواسنا الثلاث بالتحديد، اللي هي سمع وبصر ولمس. إذن تدخل إلى جهازنا الحسي أو يلتقطها جهازنا الحسي من خلال اللمس، من خلال العين، من خلال الأذن، يعني الجلد أذن وعين، يلتقطها ليرسلها في شكل سيالة عصبية عبر الأعصاب إلى الدماغ. إذا نقول هنا التقاط المثيرات، وهنا هذه نسميوها بمدخلات القانون أو النظرية. تتم المعالجة داخل الدماغ من إدراك، من تفكير، من مهارة تفكير، من اتخاذ قرار، من حل المشكلات وغير ذلك، لتخرج في شكل مخرجات تترجم لنا استجابة حركية. إذا هذا هو قانون المدرسة أو النظرية المعرفية، مدخلات عمليات فمخرجات. لدينا قلنا مرحلية في معالجة المعلومات أو بحسب معالجة المعلومات. قلنا أن المرحلة الأولى تمثل في اكتشاف المثير، المرحلة الثانية التعرف على المثير، المرحلة الثالثة انتقاء الاستجابة المناسبة من بين الاستجابات، والمرحلة الرابعة مرحلة البرمجة. هذه المراحل الأربعة كلها تحدث داخل الدماغ. المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة التحويل هي مرحلة الاستجابة أو إنتاج الحركة اللي يترجمها لنا الجهاز. ماذا؟ الجهاز الحركي. ولكن باش يترجمها لنا الجهاز الحركي، هنا لازم المناطق العصبية المسؤولة على ترجمة الإشارة، على عفوا إعطاء الأوامر الحركية، هي اللي تعطيني الأمر. نعطيك مثال، مثلا البيحات الحركية الموجودة على مستوى القشرة المخية، عندنا البيحة رقم 8 والبيحة رقم 6 والبيحة رقم 4، هما اللي يعطيو الأمر باش تصدر عندي الحركة والاستجابة اللي ينفذها الجهاز الحركي. إذا جهازنا الحركي مسؤول على مرحلة أخيرة في الأداء، وإنما هذه المرحلة كذلك هي متوقفة على الأمر اللي يعطيهولنا الجهاز العصبي. قلنا أنه نظرية معالجة المعلومات تشبه في تمثيلها للاعبين في مجالنا الرياضي، لكذلك للأفراد اللي يقوموا بقيادة سيارة لأنها مخرجات حركية، أو يقومون بمثلا بقطع الطريق. أعطينا مثال وقلنا أنه شخص يريد قطع الطريق سيلاحظ من خلال بصره سيارة، تلك السيارة قادمة بسرعة معينة باتجاه معين، فيه مسافة تفصلني عن السيارة، هنا سأفكر، سأتخذ القرار، إما أن أمر مشيا أو أمر بسرعة، أو أن أتوقف لغاية مرور السيارة ثم أقطع الطريق من بعدها. هنا كل هذه الأمور تحدث داخل الدماغ. إذا يقوم بعملية التفكير، بعملية حل المشكلات، فيتخذ القرار المناسب. كذلك بالنسبة للمواقف التعلمية في مجالنا الحركي كلها مشابهة لهذا المعطى. أعطينا مثال حول لاعب المرمى، مو شرط لاعب المرمى، ربما أنا كلاعب أحمل الكرة، هل يا ترى أقوم بالتسديد مباشرة أو أمرر الكرة؟ أيهما أحسن للفريق ككل؟ هنا سأقوم من خلال حاسة البصر برؤية الخصم، تموضع الخصم، تموضع الرفاق، الكرة التي أحملها، وضعية جسمي في الفراغ، الحارس، المرمى، تواجده، السرعة التي بإمكاني أن يعني قدراتي، دراسة لقدراتي الآنية في تلك اللحظة. إذا مجموعة من العمليات تحدث داخل الدماغ لأتخذ قراري المناسب، الذي ربما في بعض الأحيان لن يكون مناسبا، لأنه معالجة المعلومات مش دائما تكون صحيحة، انطلاقا من المثيرات، انطلاقا من عملية التفكير، انطلاقا من العديد من المعطيات التي ستؤدي في النهاية إلى استجابات متميزة ومتنوعة ومتباينة. عموما أردنا أن نقول أن نظرية معالجة المعلومات واحدة من النظريات العلمية الحديثة التي تقدم تحليلا علميا معرفيا ذو منحى كذلك عصبي، يحدد لنا كيفية معالجة المعلومة داخل الدماغ وكيف تترجم تلك المعلومات إلى مخرجات ذات طبيعة حركية أو غيرها. نتوقف هنا ونلتقي في محاضرة موالية لنشرح نظرية أو نتطرق إلى نظرية موالية التي ستكون بحول الله نظرية الدائرة المغلقة أو نظرية الأثر الحسي. نلتقي بخير وعلى خير، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.